الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس العاشر من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي، وله شاهد أيضا من حديث عمر، إلا أنه أعل بالوقف أيضا. هذا الحديث من طريق جرير بن حازم عن قتادة عن أنس. جرير بن حازم روايته عن قتادة ضعيفة. ساق المصنف الحديث لبيان حكم الاستيعاب في الطهارة، أنه يجب أن يستوعب جميع العضو، لا يجوز أن يبقي منه شيئا. وأيضا قد يستدل به في باب الترتيب والموالاة. الإنسان إذا ترك شيئا من اليد ثم انتهى من الوضوء ويرجع للوضوء، ما يرجع يأخذ قليل الماء ويمسح هذا المكان، هذا ما يصلح. لابد أن يعيد الوضوء من اليدين وما بعد إن كانت لم تذهب الموالاة، وإن كانت قد ذهبت الموالاة يبدأ من جديد. قال: وبهذا الحديث استدل الجمهور على وجوب الاستيعاب بالغسل لأعضاء الوضوء، وجماهير أهل العلم على وجوب الاستيعاب للعضو، إلا ما حصل من أبي حنيفة أنه قال بعدم وجوب الاستيعاب، وقوله مردود لأنه قام على الرأي، ولأن من لم يستوعب لم يغسل ما أمر الله به. حكم من ترك مثل اللمعة في يده أو في رجله في الوضوء. فإن قدر أن المتوضأ ترك مثل اللمعة في رجله أو في يده، هل يعيد الوضوء؟ ذهب بعض أهل العلم إلى ذلك استدلالا بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ارجع فأحسن وضوءك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعيد الوضوء من حيث حصل الخلل، وهو الصحيح، إلا إذا كان قد طال الفصل، والله أعلم. قال: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. متفق عليه. عنه عن جابر رضي الله عنه. ساق المصنف الحديث لبيان قدر الماء المستعمل في الغسل والوضوء. قال النووي في شرح مسلم: أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل، وهو جريان الماء على الأعضاء. والصاع 4 أمداد، يعني هذا المد غرفة الرجل المعتدل، هذا صاع 4 مرات. والمكوك هو المد كما ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى. إذا علمنا هذا فينبغي المسلم أن يقتصد في وضوئه وغسله، فإن الشيطان حريص على الإسراف. وذكر الإمام الشافعي في هذا الموطن أن الأمر يعود إلى المغتسل نفسه، فبعضهم الماء الكثير لا يكفيه والماء القليل يكفيه. صحيح، إذا كان الإنسان إنما للوضوء ربما نصف هذه يكفي، يعني يمره مرورا خفيفا. قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة. أخرجه مسلم والترمذي، وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أما زيادة الترمذي فهي زيادة ضعيفة لا تثبت. قال الترمذي: وهذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح. وأما حديث عمر فهو ثابت. ساق المصنف الحديث لبيان الذكر المستحب عقب الوضوء، والحديث بطوله في مسلم. وبهذا تعلم كثرة المخالفات في الأذكار عند الوضوء، لا سيما عند أهل البدع كالرافضة وغيرهم. اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه، اللهم ناولني كتابي بيميني، اللهم كذا اللهم كذا، أمور يأتون بها. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية، حتى التسمية لم تحفظ عنه حفظا ثابتا بحديث مستقل، إنما هي من عمومات أدلة. وقال ابن القيم رحمه الله: وكل حديث من أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق، لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب المسح على الخفين. المسح على الخفين من الأحكام الشرعية التي تدل على يسرية الدين. قال ابن قدامة في المغني: المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم، فحديثه متواترة، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: والأحاديث في باب المسح كثيرة، وهو كما قال، فقد قال الإمام أحمد في 40 حديثا عن الصحابة مرفوعة موقوفة، ويخالف المسح على الخفين الخوارج والشيعة، بينما تجد الرافضة يمسحون على الأقدام مستدلين بقراءة الجر في قوله وأرجلكم. والجواب على ذلك من أوجه، ركز على هذه المسألة. الأول أن الآية نزلت في السفر، والغالب في السفر المسح. الثاني أن الجر على المجاورة، والحكم حكم المسح. الثالث أن المسح هو الغسل الخفيف. الرابع أن الآية تفسرها السنة، وقد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفيه في السفر والحضر، وما زال حتى في بعض البلاد اليمنية إلى الآن يقولون تمسح في عصد الجبل، يطلقون على الغسل التمسح، فيكون الغسل اليسير يطلق ويراد به هذا. والمسح على الخفين له شروط: الأول أن يدخلهما على طهارة، الثاني أن يكون المسح عليهما من حدث أصغر، الثالث أن يكون المسح في المدة المقدرة من الشرع 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان شرط المسح على الخفين. قال رحمه الله: وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف، يرده حديث علي الذي يأتي بعده ضعف بالإرسال. وعن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. خرجه أبو داود بإسناد حسن، وهو حديث ثابت في صحيح مسند شيخنا مقبل، هكذا صح الشيخ الألباني. يعني لو كان الدين إلى آراء الرجال لكان مسح أسفل الخفين، لأنها تطأ على الأرض، على القاذورات، على النجاسات، على غير ذلك، لكن المسح كان لأعلاه، دليل على أن المسألة عائدة إلى التعبد. ساق المصنف الحديثين لبيان كيفية المسح على الخفين. واختلف العلماء في الخف الذي يمسح عليه إلى أقوال. الأول ذهب بعض أهل العلم إلى أن الخف إذا تقطع وتخرق فلا يجوز المسح عليه، ثم بعد ذلك اختلفوا في هذا المقدار. الثاني ذهب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في قول ضابط لهذه المسألة، وهو أن الخفاف يلحقها التخرق والتمزق وغير ذلك، ومع ذلك فقد كان الصحابة رضي الله عليهم يمسحون عليهما، فما زال اسم الخف باقيا عليه، جاز المسح عليه على أي حال كان. قال عن صفوان بن عسان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه، وهو في الصحيح المسند الشيخ المقبل رحمه الله. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلا للمقيم، يعني في المسح على الخفين. أخرجه مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان التوقيت في المسح. وليس معنى يوم وليلة أنه من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر، يبدأ من أول المسح لا من أول اللبس. فمثلا الآن لبست في المغرب وصليت مغرب وعشاء بذلك الوضوء، ثم نمت وقمت في الفجر، بدأت المسح في الفجر، يحسب لك المسح من الفجر إلى الفجر وهكذا، أو بدأ المسح من الظهر يحسب لك إلى الظهر، هذا إذا كنت مقيما. أما إذا كنت غير مقيم ومسافر 3 أيام. والمراد بالنوم في حديث صفوان بن عسال نوم المستغرق، وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء إلى أقوال. الأول أن النوم لا ينقض الوضوء، القول الثاني أن النوم ناقض الوضوء، وهذا هو الصحيح، ولعله يأتي في غير هذا الموطن أو قد ذهب. فلا تجوز زيادة على اليوم والليلة. وأما ما جاء في سنن أبي داود من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسح على الخفين للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة. قال أبو داود رواه منصور المعتمر عن إبراهيم التيمي بإسناده قال فيه ولو استزدناه لزادنا. يعني هذه الزيادة غير صحيحة, هذه الزيادة غير صحيحة, فلا يجوز المسح بأكثر من هذا. يوم وليلة للمسافر, 3 أيام بلياليهن للمقيم. قال عن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. ساق المصنف الحديث لبيان حكم المسح على الخفاف وما في بابها. وقد تقدم المسح على العصائب وهي العمائم وأن هذا من السنة, والتساخين يجوز المسح عليها على الجوارب التي تسمى الآن عند الناس شرابات, يجوز المسح عليها وحكمها حكم الخفاف. يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياهلهن للمسافر. قال عن عمر موقوفا وعن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي بهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة, خرجه الدارقطني والحاكم وصححه. وهذا الحديث ضعيف شاذ خالف الثوابت, لأن المسح يكون يوم وليلة للمقيم 3 أيام ولياليهن المسافر. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما, أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. هذا حسن بشواهده أشهد له ما تقدم من الأحاديث. وعن أبي عمار رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال يومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت. خرجه أبو داود وقال ليس بالقوي, ضعفه الألباني أيضا وابن الملقن والحافظ وغير واحد, سناده عبد الرحمن بن رزين مجهول. العلة الأخرى الاضطراب. إذن خلصنا أن المسح على الخفين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن المسافر, ولا يجوز زيادة على ذلك. وقد ذكر الإمام بن قدامة توجيهات للعلماء لهذا الحديث, فقال القول الأول يحتمل أن يمسح ما شاء إذا مسح عند انتهاء مدة لبسهما. القول الثاني يحتمل أنه أراد وما شئت من اليوم واليومين والثلاثة. القول الثالث يحتمل أنه منسوخ بحديث التوقيت. والصحيح أن الحديث ضعيف لا يثبت. بهذا نكون قد انتهينا من أبواب المسح على الخفين. الله المستعان.